الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشر، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا بد أن يكون لإمام الدنيا وشيخ المحدثين وأمير المؤمنين موقفا ظاهرا واضحا في الرواية عن السابقين، وعلى رأس السابقين أهل الكتاب من النصارى واليهود، ولا سيما أن الرواية كانت مشتهرة في زمنه. فبدأ الإمام البخاري رحمه الله بذكر أثر معاوية، إن كعب الأحبار يحدثكم، وإن لنبلو وكنا لنبلو عليه الكذب، وقلنا الكذب أي الخطأ، وكانوا ينقلون ما في الكتب ويترجمون. فجاء التفصيل في الحديث الثاني، الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ثم يفسرونها بالعربية، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بما أنزل الله إلينا وما أنزل، آمنا بما أنزل الله إلينا وما أنزل على من قبلنا، ليس مطلوبا منا ليزداد إيماننا ولنعلم ديننا أو لنعلم ربنا أو لنعلم كتبه أن نعلم العلم التفصيلي فيما جرى من تحريف وتبديل وتغيير على الكتب التي قبلنا، فهذا الأمر في علم ربنا، وليس الواجب علينا أن نمحص، ويكفينا الإيمان المجمل. وهذا الإيمان المجمل الذي يكفينا هو الذي ختم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، فذكر أثرا عن ابن عباس، وهذا الأثر على الرغم من أنه موقوف عليه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإمام البخاري عامله معاملة المرفوع بدلالة أنه أسنده ولم يعلقه كعادته، وبدلالة أنه كرره وأعاده في صحيحه 3 مرات، ذكره في كتاب الشهادات وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكره أيضا في موطنين آخرين من كتاب التوحيد. وحاول الإمام البخاري رحمه الله تعالى كعادته في الأحاديث التي يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من هذا الخبر جميع الفوائد، الإمام البخاري في تبويباته يفجر لك هذا الثراء المليء بالنصوص الشرعية. النص الشرعي فيه خير وفيه بركة، وهو ثري دائما ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة، سواء المعاني التي تستنبط بالنص أو المعاني التي تستنبط من وراء وراء ومن خلال الدلالات المعتبرة عند أهل العلم والبخاري على رأسهم. ولذا سنرى فوائد جمة في هذا الخبر بعد أن نفهمه فهما جمليا كليا عاما، لنعلم ما يكفينا من عقيدتنا حول الكتب السابقة. ليس مطلوبا مني ولا ينفعني أن أمحص كل عبادة وكل خبر ذكر في التوراة والإنجيل، إنما المطلوب مني أن أعلم أن الذي أنزله الله أخيرا إنما هو كتابه، فكتابه هو الذي يتعبد الله تعالى به، وكتابه هو المهيمن وهو الحكم وهو الناسخ لكل خبر ورد قبله. والواجب علينا أن نحترم التوراة والإنجيل لبقية خير فيها، فلا يجوز إهانتها لأن أصلها من عند الله جل في علاه. يقول الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: وكلام الصحابي فيما له تعلق بالوحي لا في تفسير الغريب، لا في تفسير الغريب، وإنما فيما له تعلق بالوحي وفيما لا يعلم من الغيب بالعقل والرأي والاجتهاد، فكلام الصحابي حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم، علمني الله وإياك وبارك الله لي ولك في الكتاب والسنة، أن الصحابي إن قال قولا وهذا القول له صلة بالغيب وليس له مجال للاجتهاد بالرأي، وكان هذا القول لا يعرف إلا من غيب، إلا من مصدر غيبي، فقول الصحابي في هذا الباب له حكم الرفع. كلام الصحابة في الجنة والنار، كلام الصحابة في إشراط الساعة، كلام الصحابة في المحشر، كلام الصحابة في حياة البرزخ، كلام الصحابة في أسباب النزول، أسباب نزول القرآن الكريم، هذا الكلام ليس من عندهم، وإن تكلموا ولم يرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما له حكم الرفع إليه، سواء صرحوا أم لم يصرحوا، كحال هذا الخبر الذي قاله عبد الله بن عباس من عنده ولكن له تعلق بالوحي فله حكم الرفع في بعض جوانبه. هذا الأثر أورده الإمام البخاري كما ذكرت لكم في عدة كتب تأتينا بعد قليل، ومداره على ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عباس. والإمام البخاري في الموطن الأخير في كتاب التوحيد لما بوب عليه بقول الله تعالى، كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، ذكره من طريق آخر عن عبد الله بن عباس وهو طريق عكرمة عن ابن عباس، ويأتينا ذلك لاحقا. هنا أورده من طريق موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تقول ابن عباس مستغربا: كيف تسألون أهل الكتاب، كيف تسألون اليهود والنصارى عن دينكم؟ هم يبغضونكم، لا يحبونكم، لا يودون أن ينزل عليكم خير من ربكم، هم الذين كان يقول بعضهم لبعض: آمنوا أول النهار واكفروا آخره، كي توقعوا الشك في نفوس المؤمنين. كيف تسألون هذا الصنف من الناس عن دينكم؟ عجبا من أمركم يا أيها الناس. هل هذا الكلام لابن عباس فيه دلالة على أن بعض الناس كان يسأل؟ نعم، هذه مسائل حسم حسمها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسألوهم، لا تصدقوهم، لا تكذبوهم، يكتفى منك أيها المسلم أن تقول آمنت بما أنزل الله، بما أنزل الله إلينا وما أنزل إلى الذين من قبلنا، آمنت بالله وبما أنزل، يكفي هذا، يكفي هذا. فمن عباس رضي الله تعالى عن ختم، إذا كنتم قد كفيتم فلماذا تبتدئوا؟ إذا كان الذي في كتاب ربكم وفي حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم فيه الشفاء والغناء، فيه الغنية والشفاء والكفاية، فلماذا تسألون أهل الكتاب؟ كيف تسألون أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن شيء؟ عن شيء؟ هل هذه عن شيء للإطلاق؟ يعني هل لي أن أسأل أهل الكتاب عن الأمور الدنيوية المحضة؟ هل لي أن أخذ عن أهل الكتاب علم الطب وعلم الفلك والعلوم الأخرى؟ بلا شك نعم، لكن هنا لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء من أمور دينكم، لا تسألوا، لأن الذي قبله، الخبر الذي قبله، قلوا آمنا بما أنزل الله إلينا وما أنزل، وما أنزل أي إلى من بعدنا. فإذا الكلام عن الإيمان، الكلام عن مسائل الدين، الكلام عن مسائل شرعية، وليس الكلام عن مسائل دنيوية. اليوم الغرب هو المتقدم في العلم، هل لنا نتعلم ونأخذ عنهم علم الطب وما شابه من العلوم الدنيوية المحضة؟ لنا ذلك، لنا ذلك. يقول كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم أي القرآن الكريم، اسمع ماذا يقول العباس، للذي يبحث عن حكم الله في شيء وقد أنزل الله بعد هذا الحكم على فرض أنه نزل، على فرض أنه في التوراة والإنجيل، فقد أنزل الله عز وجل كتابا بعد ما أنزل التوراة والإنجيل، والسيد يأمر وينهى ما شاء من شاء بما شاء. الأديان اسمان، أوامر ونواهي وأخبار، السيد له أن يأمر وأن ينهى، واختلاف أمر السيد ونهي السيد ليس تناقضا وليس عيبا ولا شينا، وإنما هو من كمال تربيته وكمال حكمته. فالله قد يأمر أقواما بشيء ثم يأتي أقوام آخرون فيأمرهم بشيء آخر، قد يحرم على أقوام شيئا ثم يأتي أقوام آخرون ولا يحرم عليهم هذا الشيء. فموضوع الأوامر والنواهي هذه للسيد، للرب عز وجل، له أن يفعل من، له أن يأمر وأن ينهى من شاء بما شاء. أما الأخبار فجميع الأديان الأخبار فيها واحدة، الله لا يخبر اليهود بشيء ثم يخبره بنقيضه، فالأخبار لها تعارض، وتعارض الأوامر والنواهي من قوم لقوم هذا من تمام الحكمة وكمال السيادة. فأنتم تعلمون أن السادة اليوم، أن الأستاذ في المدرسة لا يعامل جميع الطلبة معاملة واحدة، فهذا يرفع وهذا يخفض وهذا يسهل عليه وهذا يشدد عليه، والأستاذ الحكيم يعطي كلا ما يحتاجه، يعطي كل ما يحتاجه من الطلبة، ولله المثل الأعلى. فالأمر والنهي في حق الرب عز وجل فله أن يفعل ما يشاء، لكن في موضوع الأخبار، أخبار كلها واحدة. المباحث الآن لا تسأل، لا تسأل الكلام عن الأخبار، الكلام عن الأوامر وليس الكلام عن الأخبار. لذا قلنا لكم بارك الله فيكم في أكثر المجلس أن الأخبار، إن أخبرونا أهل الكتاب عن شيء فالنبي قال حدثوا عن بني إسرائيل الخرج، وقال لا تسألوا أهل الكتاب، في الأمور فيها تفصيل. إذا حدثونا قبلنا، لا نصدق ولا نكذب بالتفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. إذا حدثونا، إذا أمرونا أو إذا أردنا أن نفتش عن الأوامر والنواهي في غير كتاب ربنا ضللنا. هم القوم لا يحبون هدايته فربما يدلسون علينا، هم القوم إن علمنا ما في كتبهم فلا يلزم من علمنا ما في كتبهم أن يكون هذا الذي يحبه الله. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث. ما معنى أحدث؟ يعني نزل متأخرا. ولذا في رواية عند البخاري: أحدث بالأخبار من الله. أحدث يعني الكتاب هذا متأخر عن الكتب السابقة. الصحابة كانوا يقولون: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأحدث فالأحدث يعني نحن لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشيء، يأمرنا بشيء، ثم يأمرنا بشيء آخر، أو ينهانا عن شيء ثم ينهانا عن شيء آخر، نحن مطلوبون أن نمتثل أمرا أي الأقوال الآخر، وأن ننتهي عن أي الأقوال الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. لو سئلت ما حكم زيارة القبور، لا تأخذ بالأول إني قد كنت نهيتكم، وإنما تأخذ بالإيش؟ بالآخر. ألا فزوروها، تأخذ بالآخر، تأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخر. إذا كان هذا في الدين في على نفس اللسان سيد المرسلين فالأمر النهي، لأنه مما ينبغي أن تعلم بارك الله فيكم، كما أن القرآن كما أن القرآن نسخ الكتب السابقة، فإن في القرآن ناسخ ومنسوخ، في ديننا ناسخ ومنسوخ. في أوائل الشرع، في أوائل التشريع كانت أحكام كالخمر مثلا حرمت بالتدريج في مراحل معينة واستقر الأمر. الأحدث في حكم الخمر ما هو؟ فاجتنبوه. الحرمة، الحرمة من عشرة وجوه كما بيناها في غير مجلس. فكما أننا نعامل ديننا أننا نأخذ بالأحدث فالأحدث في ديننا، فمن باب أولى أن نعامل كتاب ربنا مع الكتب السابقة بأن نأخذ بالأحدث فالأحدث. فيقول عبد الله بن عباس: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، أي أحدث نزولا ونزل بعد نزول التوراة والإنجيل. فبالنسبة للأوامر والنواهي، إن أردتم أن تعلموا ماذا يحب الله فإنكم لا تعرفون ذلك إلا من خلال آخر ما أنزل الله. وآخر ما أنزل الله أي في القرآن وليس في التوراة والإنجيل. قال: تقرؤونه محضا، تقرؤونه خالصا، ليس فيه ترجمة، ليس فيه كلام البشر، المحض الخالص. تقرؤونه محضا، هو كلام الله خالصا ليس للبشر فيه حرف. وفي هذا إشارة للتعليل آخر، أن الكتب السابقة ليست كلام الله محض، وإنما شابه إما بفهم وإما بتحريف. قد يقول قائل وأرجو أن تنتبهوا: ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا؟ نعم. ألم يغيروا ويبدلوا؟ نعم. هل هذه الأمة ستغير وتبدل؟ نعم. هل هذه الأمة ستغير وتبدل ويصل التغيير والتبديل القرآن؟ نعم. هل سيصل القرآن بحروفه؟ لا. هل سيصل التغيير والتبديل القرآن بمعانيه؟ نعم. نعم. لذا علي لما قاتل الخوارج، ما هو شعاره في قتال الخوارج؟ كان يقول: والذي نفسي بيده لأقاتلنكم على تأويله كما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار على تنزيله. الرسول قاتل الكفار على تنزيل القرآن، وعلي قاتل الخوارج على تأويل القرآن. هل سيوجد في أمتنا من يغير ويبدد في القرآن؟ ما أكثر هذا الصرف. يعني لو صليت أي جمعة في أي مكان قل أن تجد مسجدا سلل من هذا، إذا لم يكن الخطيب طالب علم منضبطا في منهجه في إثباته واستدلاله. انظر إلى الفضائيات، ما أكثر التغيير والتحريف في كتاب الله. لكن هل هذا التغيير والتبديل يصاب الحروف وتبدل الحروف؟ لا. لماذا؟ لأن المتكفل هنا من؟ الله. هنا المتكفل الله. من الذي يتكفل ببيان إبطال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف المحرفين؟ من؟ العلم، أهل العلم. أهل العلم هم الذين يبينون ذلك. فكتابنا من حيث أنه صادر من الله هو محض، هو خالص. والعلة عندنا في ديننا أن نأخذ ديننا عن من ليس أهلا، أن نأخذ ديننا عن من ليس أهلا، عن من يحرف في الفهم، يحرف الاستنباط. فابن عباس يقول، يقول: وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، أي لم يشب، أي لم يخلط بباطل. في هذا إشارة من عبد الله بن عباس أن الكتب السابقة خلطت بباطل، وأنه بقي فيها بقية مما أنزل الله. كتب السابقة فيها بقايا مما أنزل الله، إذا يحرم تحقيرها، يحرم إهانتها، يحرم تحقير هذه التوراة والإنجيل. لماذا؟ هي أصل من عند الله، ثم شابه الباطل، شابه. كتابنا قال محضا لم يشب، محضا خالصا من عند الله، كل حرف في كتاب الله من كلام الله، لم يشب، لم يشب، لم يخلط بباطل البتة. فالإنجيل قد خلط بالباطل، والتوراة قد خلط بالباطل. إذا قال الله عز وجل عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن تنزيل عند الله، باطل لا يأتيه لا من بين يديه ولا من خلفه. قال يتمم عبد الله بن عباس استفهامه الإنكاري على قوم يريدون أن يعرفوا الحلال والحرام من غير القرآن، من غير ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله. وقد حدثكم، من الفاعل؟ وقد حدثكم من؟ الله، الله. قد حدثكم الله عز وجل لما قال الله عنهم: ويقولون هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال الله عز وجل: ويقولون هو من عند الله. وما هو من عند الله؟ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقولون الكذب وهم يعلمون أنهم يكذبون على الله عز وجل. ولذا قال ابن عباس: وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، الكتاب من أيديهم، وقالوا هو من عند الله، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الدنيا الفانية، خوف على الأديان من القائمين عليها وهم العلماء. أحسن خلق العلماء في الإسلام بين المسلمين، وأسوأ الخلق وأرذلهم وشرهم من أهل الكتاب العلماء. فالويل لهذه الأمة أن يكون علماؤها هم شر الخلق. هم الذين يباعون ويشترون، هم الذين يغيرون ويبدلون على حسب الدنيا، حسب الأهواء. هذا حال أهل الكتاب. نحن أمراؤنا وأولياء أمورنا العلماء كما يقول أبو هريرة، وكما يقول البخاري، يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس بالأمر العلماء، وقال جماهير الصحابة والتابعين الأمراء، قال ابن القيم وغيره والبخاري الأولياء الأمور العلماء والأمراء، العلماء لإصلاح الدين والأمراء لإصلاح الدنيا، الأمراء لإصلاح الدنيا والعلماء لإصلاح الدين. فأمراؤنا علماؤنا وأمراؤنا أمراؤنا. إذا الخارج من الذي يطعن في العلماء والذي يطعن في الأمراء؟ خارج ليس فقط الذي يطعن في الأمراء، الذي يطعن في العلماء من الخوارج. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم، أي عن سؤالهم، ألا ينهاكم عن سؤالهم ما جاءكم من العلم، أي على لسان نبيكم فيما أنزل الله من القرآن أو أوحى إليه من السنة عن مسألتهم، ألا ينهاكم، انظر إلى هذه الحكم من حبر هذه الأمة، من الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الله فقهه في الدين وعلمه التأويل، ألا ينهاكم، أي عن سؤالهم ما جاءكم من العلم، أي على لسان نبيكم عن مسألتهم، لا والله، أكلف مؤكدا. والحلف على مسائل العلم ورد في غير ما حدث، ولذا ألف الإمام أبو يعلى الفراء جزءا مطبوعا سماه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. هناك عشرات المسائل سئل عنها الإمام أحمد فكان يقسم بالله وجهه. فابن عباس يقول لا والله، حلف دون أن يستحلف، حلف ليعظم الأمر وليعظم الشأن، قال لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم، ما رأينا كتابيا يسألكم عن الذي أنزل إليكم، فكيف وهم على باطل، وعلى فرض أن الذي بين أيديهم هو من عند الله، فإن الله جل في علاه أنزل كتابا أحدث منه، أنزل كتابا بعد الذي أنزله عليهم، ومع هذا فإنه لم يسألكم واحد منهم عن من أهل الكتاب عما أنزل الله إليكم. فهو عجبي لا ينتهي ألا يكفكم الوحي الذي أنزل على نبيكم وأن تبحثوا عما أنزل إليهم وأن تنظروا في كتبهم وأن تفتشوا عما يحب الله من خلال كتبهم. إذا أردتم أن تعرفوا ما يحب الله فليس لكم إلا أن تعرفوا ذلك من أحدث ما أنزل الله، من آخر ما أنزل الله جل في علاه. الإمام البخاري يعطينا مفاتيح وكنوز، يعطينا مفاتيح فيها كنوز لتفسير والوقوف على معاني مهمة في هذا الخبر الذي له تعلق بالوحي. فذكر هذا الخبر في أربعة كتب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وصلته واضح، اعتصم بالكتاب والسنة أي شد به ولا تأخذ بغيره، لا تأخذ بغيره، وغيره الذي يمكن أن يحل محله ما أنزل الله عز وجل من غيره غير القرآن، فأمرنا ألا نأخذ إلا من القرآن، فهذا هو السنة، إذن هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث برقم 2685 في كتاب الشهادات، وبوب عليه بقوله باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، أهل الشرك لا يشهدوا، لا نقبل شهادته. وذكر خبر ابن عباس وفي أوله: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله، وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله. العباس الآن صرح بالفاعل في هذه الرواية، قال: وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب إلى آخر ما ورد معنا. ماذا يريد أن يعلمنا الإمام البخاري من هذا التبويب؟ ما صلة خبر عبد الله بن عباس بالشهادة؟ فالإمام البخاري يقول كتاب الشهادات، وضع هذا الخبر في كتاب الشهادة. ليس هذا فقط، بوب عليه بقوله: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة، المشرك لا يشهد. كيف استنبط الإمام البخاري ذلك؟ هذا يستدعينا أن نعرف الفرق بين الرواية والشهادة. القرآن والسنة وقول العالم أو طالب العلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية بخلاف الشهادة. فيا ترى إيش الفرق بين الشهادة والرواية؟ الإمام القرافي ألف كتابا بديعا سماه الفروق، وهذا الكتاب ينمي الملكة الفقهية ويقويها عند طالب الفقه. فلما ألف كتاب الفروق جعل الفرق الأول في كتابه في الفرق بين الشهادة والرواية. اسمع ماذا يقول القرافي لتعلم دقة الأمر. يقول الإمام القرافي رحمه الله، وهو مالكي المذهب، وهو من تلاميذ العز بن عبد السلام، أشهر تلميذ وأقوى تلميذ من تلاميذ العز بن عبد السلام اللي هو القرافي. وهذا القرافي كان عجبا، كان له عقل من أعجب العقول. يذكرون في ترجمته أنه صنع رجلا، القرافي رحمه الله المتوفى سنة 684. يقول العلماء في حياته صنع رجلا كان إذا أمره أجاب، يعني نطق وفعل، وقعد يقعد، قم يقوم. هذا سنة 684 رحمه الله. فيذكرون علمه بالهندسة علما واسعا. وأحمد تيمور باشا له كتاب بديع طبع قديما في مصر سماه المهندسون في الإسلام، وذكر إنجازات المهندسين. فهذا القرافي يقول، وانظروا إلى صبره، يقول: ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين. قاعدة الفرق بين إيش؟ الرواية والشهادة. يقول: ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظفر به. مكثت 8 سنوات وأنا أبحث وأطلب إيش الفرق بين الرواية والشهادة. قال: وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحد منهما، فإن كل واحدة منهما خبر. فيقولون: الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورة والحرية بخلاف الرواية. الشهادة يشترط فيها 2 أو 4، اشترط فيها أن يكون الشاهد حر لا عبدا، أن يكون الشاهد ذكرا لا أنثى، بخلاف الرواية لا يشترط. قال: فإنها تصح، أي الرواية، من الواحد ومن العبد ومن المرأة. فأقول لهم اشتراط ذلك فرع، اشتراط ذلك فيها فرع تصورها وتمييزه عن الرواية، فلو عرفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور. وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة أو رواية؟ لماذا تعرفوني بالفرق بين الرواية والشهادة بالأثر والثمرة؟ فإذا وقع شيء أنا أقول لكم هذه رواية والشهادة. الثمرة الآن ينبغي أن نعرف الفرق بين الرواية والشهادة بالماهية لا بالأثر والثمرة. التعريف بالأثر والثمرة تعريف ليس صحيحا إلا إن صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أعطي جائزة الآن، أعطي جائزة من أخبرني أن النبي عرف شيئا بثمرته. النبي عرف شيئا بثمرته، ما هو؟ النبي عرف شيئا بثمرته، فكان تعريفه أبلغ تعريف، مع أن علماء المنطق يقولون الأصل في التعريف ألا يكون بالثمرة والأثر، وإنما يكون بالماهية بالذات. أتفضل قل كلمة واحدة، إيش هي وإيش هو الشيء الذي عرفه النبي؟ أخونا أبو أنس. طيب هذا تفضل النبي، تفضل الكبر. الكبر قال الكبر غمط الناس ورد الحق. غمط الناس ورد الحق هو إيش؟ وثمرة. النبي لم يعرف شيئا بثمرته إلا الكبر، إلا الكبر. الكبر بما ماذا قال النبي عن الكبر؟ غمط الناس وإيش؟ ورد الحق. أن تحقر الناس وأن ترد الحق هذا ثمرة، فكان تعريفه أبلغ تعريف. الكبر عرفه النبي بالثمرة، لا تنظر لمشية الرجل ورافع راسه شاد، ولا تنظر لتواضعه ومسكنته وحمل السبحة وبكاءه في الصلاة، ما تنظر. الذي يحقر الخلق ولا يعرف العلماء حقه، والذي يرد الحق ويأتيه من قال الله قال رسول الله، كان متكبر. ولو كان خاشع وحامل سبحة متمسكين وهذا كان متكبر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الأمر النهائي، ما تبقى متردد. فكل عبد جاءه نص صريح صحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستجب له هذا كان متكبر. ولا يدخل عبد الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر، حتى تعرفوا فضل اعتصام الكتاب والسنة. الذي يغمط الناس حقوقهم ولا ينزلهم منزلتهم هذا متكبر. أنا أنزل الناس منزلته، الواجب علي إن أجر الله خيرا على يدي ألا أعظم نفسي. فالتواضع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك، المتواضع هو الذي لا يرى لنفسه فضلا على غيره. إذا أجر الله على لسانك حقا أو على يدك حقا أو أنفقت مالا بأحد هذا تقول هذا من الله ليس لي فيه نصيب. طيب نعود وأختصر الكلام، أعود لكلام القرافي يقول ولم أزل، طبعا الآن أقول بعد كلام، يقول القرافي ولم أزل كذلك كثير القلق كثير التشوف إلى معرفة ذلك، إلى معرفة إيش؟ فرق بين الرواية والشهادة. يقول حتى طالعت شرح البرهان للمازري، برهان جويني شرحه المازري ولا نعرف عن شرحه شيئا، ولم نعرف شرحا للبرهان إلا شرحا طبع في الكويت من قريب في 3 مجلدات للأبيار. يقول فوجدته ذكر هذه القاعدة وحققها وميز بين الأمرين من حيثهما، واتجه تخريج تلك الفروع اتجاها حسنا، وظهر أي الشبهين أقوى، وأي القولين أرجح وأمكننا من قبل أنفسنا إذا وجدنا خلافا محكيا ولم يذكر سبب الخلاف فيه أن نخرجه على وجود الشبهين فيه إن وجدناهما ونشترط ما نشترطه ونسقط ما نسقطه ونحن على بصيرة في ذلك كله. فقال يعني الماجد قال الشهادة والرواية خبران، الشهادة والرواية خبران، غير أن المخبر عن إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية، كان المخبر عنه خبرا إيش عاما لا يختص بمعين شخص واحد، هذا إيش يعني لما يقول تقول عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا يخص شخص ولا يخص جميع الأمة؟ يخص الموجود المفقود اللي سمع من عائشة واللي بلغها ومن بلغه عن عائشة بعد وفاتها بآلاف السنين. نعم، إذن هذا قول عائشة رواية ولا شهادة؟
رواية.
هل يلزم اثنين مع عائشة ولا يكفيها واحد؟ الشهادة يحتاج إلى ذكرين أو ذكر وأنثيين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لا، هذا ليس شهادة، هذا إيش؟ خبر. طب إخوان رؤية هلال رمضان خبر ولا شهادة؟ هلال رمضان يخص ناس معينين ولا عام؟ عام. من الرواية ولا شهادة؟ رواية. هل يكفي خبر الواحد في إثبات رمضان؟ يكفي. إلا إذا قلنا إن كل أهل بلدة لهم مطلع خاص بهم، فيصبح إيش الآن؟ يصبح شهادة. يصبح نحتاج لإيش؟ اثنين. نصبح نحتاج باثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أخذ بشهادة رجل واحد في إثبات هلال رمضان، ولذا رؤية هلال رمضان على الراجح أنه رواية، لأنه لا يخص شخص معين ولا يخص بلدة معينة، وإذا رأى مسلم الواجب على جميع المسلمين أن يصوموا. قال غير أن المخبر عنه كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والشفعة فيما لا يقسم لا يختص بشخص معين، بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار، فهذا إلزام بمعين لا يتعداه إلى غيره، هذه إيش؟ هذه شهادة وليست برواية. الآن يكفينا ما نأخذه من صاحبنا القرافي رحمه الله، عرفنا جزاه ربي خيرا بعد أن تعب 8 سنوات وهو يبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة، عرفنا في الفرق بين الرواية والشهادة. نرجع لصاحبنا البخاري، نرجع لكتابه، ماذا قال البخاري في التبويب؟ قال كتاب الشهادة باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة، أيهما أوسع الرواية أم الشهادة؟ الرواية أوسع من الشهادة. فهل إن رددنا الرواية رددنا الشهادة أم إن رددنا الشهادة رددنا الرواية؟ يا جماعة الرواية واحد يكفينا، والشهادة نحتاج اثنين، الرواية يحتاج إنسان يكون عدل، الشهادة يحتاج يكون إنسان حر ما تكون امرأة بخلاف الرواية، فالشهادة رواية وزيادة، الشهادة رواية وزيادة، يتحقق فيها ما يتحقق في الرواية وزيادة وزيادة. الإمام البخاري رحمه الله قال لك نحن لا نقبل هؤلاء، ليس فقط لا نقبل روايتهم وإنما أيضا لا نقبل شهادتهم، لا نقبل شهادتهم عليه، لا يحبون لنا الخير ما يودون أن ينزل علينا من خير من ربنا، يبغضونه. وكما ذكرت لكم آثار عن الحسن وعن بعض الصحابة أنهم لا يحبون لكم الخير، ولذا هم لكذبهم ولعنادهم وعدم استجابتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا ولا كرامة، ليس فقط لا نقبل روايتهم، ولأننا لا نقبل روايتهم فإنه لا يجوز لنا أن نسألهم، لا يجوز لنا أن نتعلم ديننا عندهم، لأن الأمر كذلك فإننا أيضا لا نقبل شهادتهم. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة. دقيق كلام البخاري، انتبه، أنت ليس لك أن تذهب للمشرك ليشهد على المسلم، وهذا هو الأصل. أما إذا لم يجد كمن يكون في سفر شاهدا إلا كتابيا، فحينئذ على أرجح قولي أهل العلم، وقرر ذلك بتفصيل وتأصيل الإمام ابن القيم في الفروق الحكمية، يجوز شهادة أهل الكتاب في السفر في البلاد التي لا يكون فيها إلا هم على المسلمين. أما أن نذهب إليهم وأن نستشهده وأن نجعل لهم شأنا وأن نجعل لهم منزلة على المسلمين وأن نشهدهم على المسلمين فلا. طيب، هذا الموطن الأول الذي أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث فيه. بقي موطنان كلاهما في كتاب التوحيد، بوب الإمام البخاري رحمه الله عليه في كتاب التوحيد فقال: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. ثم أسند من طريق عكرمة عن ابن عباس، هذا عكرمة الآن تابع من؟ تابع عبيد الله ابن عبد الله. فأسند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم، كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله. ما أجمل كلام عكرمة، كلام عكرمة أوضح من كلام عبيد الله. يقول: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم يا أيها المسلمون كتاب الله، وكتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله. يعني إيش أقرب الكتب عهدا بالله؟ يعني آخر ما أنزل الله القرآن. فإذا أردت أن تعرف ماذا يحب الله فانظر في القرآن، لا لست بحاجة أن تنظر في التوراة والإنجيل، حتى على فرض أن التوراة والإنجيل لم تغير ولم تبدل. قال: وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه، أي كتاب الله القرآن الكريم، تقرؤونه محضا لم يشب، تقرأه خالصا منزلا من عند الله ما شابه شيء من ذلك. ثم أورد بعد ذلك قال: كالعادة حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري الصحيفة المعروفة، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله. أحدث أخبار الله كتابه القرآن محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، أولا ينهاكم ما جاءكم من ربكم وعلى لسان نبيكم من علم محض لم يشب بباطل ولا بخطأ ولا بتغيير ولا بتبديل عن مسألة أهل الكتاب، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليه. ما صلة كل يوم وفي شهر؟ ما معنى قول الله كل يوم وفي شهر؟ الله يقول عن نفسه في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن. قال السلف الله في شأن يميت أقوام في أقوام، يعز أقوام ويذل أقوام، كل يوم هو في شأن. الله ينزل ما شاء، الله ينزل ما شاء ويأمر وينهى، يأمر من شاء بما شاء وينهى من شاء بما شاء، يشرع، الله مشرع جل في علاه، شرع لهم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الله يشرع، وكل يوم في شأن، اليوم يحل، غدا يحل، يحرم، هو السيد، هو الرب، له الشأن كله، كل يوم هو في شأن، الله قد يحرم على أقوام شيئا، ويحل على أقوام شيئا، الشيء نفسه. تنتبه، انتبه وافهم وتدبر حتى تفهم الأديان بما تلتقي والأديان بما تتفق وبما تفترق. الأديان كلها تتفق بالأخبار، والأديان تختلف بالأوامر والنواهي. الأخبار كلها في الأديان واحدة، الجنة، النار، الحساب، الله لا يخبر أخبار متناقضة، لكن الله سيد يأمر بأوامر تخص أقواما على وجه فيه تمام الحكمة وتمام المصلحة. الله عليه بني إسرائيل أغلظ عليه، غير وبدل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هي حلال لكن ظلموا حرم الله عليهم. ولذا من فضل الله علينا أن الله جل في علاه رفع عن الأصار ورفع عن الأغلال التي كانت على من قبلنا. هذا الخبر لابن عباس فيه توجيه مليح وحسن رجيح في أننا لماذا نكتفي بكتاب ربنا وبحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأننا لا نلتفت في الأخذ فيما شرع الله بأخبار اليهود والنصارى. أكتفي بما يسر الله جل في علاه من شرح لهذا الخبر، وأجيب على الأسئلة، لأني سأرفع درسي، سأؤجل هذا الدرس كعادتي من فضل الله علي، أبدأ دروسي في شوال وأختم في شعبان، فهذا آخر درس من دروس شرح صحيح البخاري، وسأعود إليه إن شاء الله في ما بعد الأسبوع الثاني من شوال، الأسبوع الثاني من شوال يوم الثلاثاء نعود لدرسنا بإذن الله تعالى. فالأسئلة التي جاءتني من إخواني كثيرة، وجاءت على إثر دروس متعددة، هل يجوز الاستدلال ببعض أبيات الشعر وجعلهما منهجا في الحياة إذا وافقت الكتاب والسنة؟ لا لا، الشعر، القلب المليء بالشعر ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة ويعز هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند البخاري في الأدب المفرد، الشعر كلام، فحسن حسن وقبيحه قبيح. أما أن يمتلئ القلب شعرا لا نصوصا من الكتاب والسنة وأن يجعل الشعر منهجا في الحياة، فلا، منهج الحياة إنما هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتب الخاصة بأهل الكتاب اليوم هي محرفة ومترجمة، فهل تحترم هذه الكتب؟ نعم، تحترم لأصلها وتحترم لبقية الخير التي فيها. هل إذا أساء أهل الكتاب، إذا أساءوا لكتاب ربنا، فهل لنا أن نحرق ونمزق كتبهم؟ لا لا، لو أنهم أساءوا للقرآن، أساءوا لنبينا، هل لنا أن نسيء لنبيهم؟ أحد إخواننا يقول، كنا في الخليل قبل أن يحتل اليهود، قبل 48، قبل أن يحتل اليهود فلسطين، قال فأصبح ففي مشكلة أصبحت مع يهودي ومع مسلم. فيقول فسمعته يشتم محمد اليهودي قاتله الله. قال فأصبح هذا المسلم يشتم موسى عليه السلام. ده صحيح؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. فهم من أساءوا، نحن لا نسوء دمسي. فالكتب أصلها من عند الله، فلا يجوز لنا أن نحقرها ولا أن نمزقها. أهل الكتاب، أما ليس أهل الكتاب غيروا وبدلوا؟ ألم يقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ لكن ألم يحلل الله لنا نكاحهم، نكاح نساء من المؤمنات؟ ألم يحلل الله لنا طعامهم مع أنهم كفروا؟ لماذا أحل الله لنا ذلك؟ بناء على أصلهم الصحيح، وإن شابه تغيير وتبديل. فمع ما غيروا وما بدلوا بقوا متفردين عن الكافرين بحل نكاح نسائهم المحصنات وحل ذبائحهم. هل كلمة سيد هي من أسماء الله؟ كلمة سيد من السؤدد والسيادة، فالنبي يقول إن الله سيد، فاسم سيد من الله عز وجل. ولكن أيضا يسمى العبد سيدا إذا كان ذا سيادة معتبرة شرعاء. ففي البخاري كان عمر يقول عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه سيدنا أعتق سيدنا. كان يقول عمر عن أبي بكر سيدنا أعتق سيدنا. ما المراد بسيدنا الثاني؟ بلال. المراد بلال رضي الله عنه. أبو بكر أعتق بلال. إن الله يغضب إذا قال أحدكم للمنافق يا سيدي. إذن تقول للمؤمن يا سيدي ما فيها حرج. اليوم بناء على الحياة الديمقراطية الإنسان الصالح والطالح صاحب السيادة وغير صاحب السيادة يقال عنه سيد، والمرأة إن كانت بغيا يقال عنها سيدة. من الذي يقال عنه سيد في الشرع؟ صاحب السيادة، صاحب العلم، صاحب التقوى، صاحب الخلق، عنده سيادة. من له سيادة بتقوى الله يقال له سيد. أما رجل فاجر يقال له سيد؟ هذا يغضب الله. امرأة فاجرة يقال عنها سيدة؟ هذا يغضب الله. هذا يغضب. أي سيادة، أي سيادة لهذا؟ لكم إذا قلتم المنافق يا سيدي فقد أغضبتم ربكم. هم هل يجوز لنا أن نقول الذي يدخن الدخان قبل الصلاة ويؤذي برائحة دخان المصلين أن يعتزل مسجدنا؟ بلا شك الدخان يلحق بالثوم والبصل، ولا يجوز الذي يطفئ سيجارة باب المسجد أن يدخل ويؤذي المصلين. والواجب على الإنسان أن لا يؤذي الملائكة. وفي حديث أبي أيوب في صحيح مسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في رواية رقم 854 في البخاري من أكل من هذه الشجرة فلا يغشان في مساجدنا. وهذه رواية صريحة في الرد على من زعم أن هذا حكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قال أكل الثوم والبصل يحرم من الصلاة فقط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية فلا يغشى مساجدنا، فيها دلالة على أن الحكم عام في جميع المساجد وليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين أن البصل والثوم شجرتان خبيثتان وأصلهما حلال؟ لأن العبرة بالرائحة، فإذا قتلتا طبخا فزالت الرائحة عادتا فتؤكلا ولا حرج في ذلك. العبرة بالرائحة. إن توقفنا عند اللفظ فيستلزم هذا أن عطية الوالد لابنته ليس له أن يرجع فيها. لا، ليس له صحيح. أنا قلت في صحيح البخاري العائل في هبته كالكلب يعود في خيئه إلا الوالد لولده. فقلت عند الوالد نقف عند اللفظ، فالأم إن أعطت فليس لها الدرجة. فأخونا بيقول إذا أردنا نوقف عند اللفظ فهذا يستلزم أن أعطيت الولد لابنته ليس له أن يرجع فيها. لا، النبي يقول العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. من هو الولد؟
ذكر
الأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا الوالد لولده الذكر الأنثى. الولد لا يسمى في العربية ولا في الشرع لسان الشرع، الولد لا يطلق فقط على الذكر، الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. هل يأخذ الدخان رائحة في بصل والثوم؟ نعم. هل يتساهل في رواية الآثار؟ نعم يتساهل. الآثار أقوال الصحابة أقوال التابعين في شيء من التساهل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والذي يخطئ على الصحابة لم يكن تحت الوعيد. لكن الأصل في طالب العلم أن يتحرى. هل صحيح أنه يتصدق بوزن شعر المولود بمبلغ 10 دنانير تقريبا؟ من أين 10 دنانير؟ ورد إخواني من السنن أن المولود في السابع يفلق رأسه ويوزن شعره ويتصدق بمقدار شعره بعد أن يوزن، إما بالذهب وإما بالفضة. روايتان. الأشهر عند علماء الحديث رواية الفضة، فإذا كان الشعر غير غزير، طبعا من المعلوم أن الأنثى غير الذكر، والغالب أن شعر الأنثى أغزر من شعر الذكر، وهذه سنة ليست خاصة بالأولاد كما يظن بعض الناس، هذه سنة عامة بالأولاد والبنات، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم في رواية أبيق عنه الأذى، والأذى الشق الذي ينزل منه الذكر هو الشق الذي ينزل منه الأنثى، ثم السبيل إلى الصغر. هذا علة مشتركة بين الذكر والأنثى. فالفضة ذاك لم يكن الشعر غزيرا أقل من 5 دنانير، ومع هذا السنة أن تزن، والسنة أن تضبط، والسنة أن تتصدق. فلو زدت فلا حرج، والله تعالى. يوجد لشبكات التواصل تصوير لا روح فيها، ولكن فيها تعابير الغيب. كان يصور منظر العذاب في جهنم والصراط. هذه أمور غيبية لا يجوز لنا أن نتصورها، وهي على خلاف ما نتصوره. والله تعالى. أخ يصدق خبر أخبرت به ولا يسأل. أحيانا أشعر أن العمل الذي قمت به فيه رياء. ما رأيك؟ الخوف من الرياء علامة المخلص. حسن نيتك قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل حتى لا تصاب بالعجب، وإذا يسر الله لك خيرا فاطوه ولا تروه. وقالوا العمل كالعصفور في القفص، إذا فتحت الباب للقفص طار العصفور. فإذا عملت عملا صالحا ما تحدث فيه، لا تحدث فيه. وبعد أن تفرغ من العمل إنه النية الصالحة حتى لا تصاب بالعجب. وخوفك من الرياء علامة الإخلاص. فكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن من علامة المخلص أن يخاف من الرياء. إذا خفت من الرياء فأنت مخلص، والمرائي هو الذي لا يخاف من الرياء. أثبت على نيتك وحسن نيتك وادعو بما كان يدعو نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الذي لا يعلمه أستغفرك للرياء، والرياء الشرك الخفي الذي قال عنه بعض السلف هو كدبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، لا تبع ما لا تملك، فهل المشتري يقع ضمن هذا النهي إذا شرى من لا يملك؟ إذا النبي نهى أن يبيع الرجل ما لا يملك، فهذا يشمل البائع والمشتري، هذا يشمل البائع والمشتري، أحدهما بالمنصوص والآخر بالمفهوم أو اللازم. ولا سيما أنه في القرآن تأتي باع بمعنى اشترى، تأتي شريا بمعنى باع، بقول الله عز وجل عن يوسف وشروه بثمن بخس، والمراد بقوله وشروه أي باعوه، المراد بقوله وشروه بثمن بخس، المراد بشروه في هذه الآية باعوه. فإذا نهى النبي عن بيع ما لا يملك فهذا النهي يشمل البيع والشراء، لا يتصور بيع إلا مع شراء، فالحكم للاثنين. أليس النقد الداخلي وهو النقد المختص بالمتن حقيقة كشفه مرده إلى الإسناد أيضا؟ بلا شك. علماء الحديث إذا أعلوا خبرا ووجدوا في متنه إشكالا فلا بد أن يعلقوا الجناية بالراوي وليس بالنبي، ولذا العلماء يعلون حديث بالعلة الخفية. فمثلا الأعمش عناته تقبل، لكن أحيانا تعل بعض الحديث بعنعنات الأعمش. ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه بالنصب في الثاني وهو بنزع الخافض، تلك ذكاة أمه ممكن. لكن الرواية التي تنقل في الحديث تنقل روايتان، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا على أن الجنين يؤكل، وذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا على أن الجنين لا يؤكل. المرء في الرواية في علم الرواية أخونا يقول هناك وجه ثالث وفيها المن وهو بنصب الخافض، أي ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي كذكاة أمه. لو أن النبي قال ذكاة الجنين ذكاة أمه لكان الجنين أكله حلالا، فالتذكية التي تذكى الأم يذكى الجنين الأم يذكى الجنين. ولو أن النبي قال ذكاة الجنين ذكاة أمه فالمراد أن الجنين يحرم أكله، لأن ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلا بد للجنين من ذكاة مستقلة، فبالرفع يكون حلالا وبالخفض يكون حراما. هل صحيح أن الذي يفتي في نازلة بلد معين هم علماء تلك البلدة الذين يعيشون الواقعة بعينها؟ وإذا كان هؤلاء العلماء ليسوا على هداية فهل يتبعون في النازلة بحجة أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون سلفيا؟ إخوان، تفرق بين قاضي وبين مفتي وبين فقيه، وعمم ولا تخصص. لا يلزم في الفتوى أن يكون المفتي من أهل تلك الواقعة، لكن يلزم في المفتي أن يكون عالما بتلك الواقعة، يلزم أن يكون عالما لا أن يكون من أهلها، أن يكون عالما. فالذي يعلم أحوال البلدة ما واقعة ما هذا المفتي، الذي لا يعلم ويعلم أحكام أهل العلم طرق أهل العلم في الاستنباط هذا يسمى الفقيه، الفقيه غير المفتي. وقول الفقيه معلم غير ملزم، وأما القاضي فقوله ملزم ليس فقط معلم، قاضي قوله معلم، المفتي قوله ملزم، القاضي مفتي قوله معلم، الفقيه قوله معلم، المفتي يتكلم في نازلة هو يعلم تفاصيلها ويعلم أعراف وعادات أهلها. الأخ المتصريح تضعيف الشيخ مقبل بن هادي الوادي، الشيخ مقبل رحمه الله من أهل الحديث من علماء الحديث، وتصريحه وتضعيفه مقبولا. ما هي صورة حديث المرأة التي سألت النبي عن الحيض كيف تغتسل مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ قلنا ذكر البخاري كيفية الاستدلال وقال لها النبي توضئي، ففهمت أن الوضوء الوضوء الشرعي وليس الوضوء إنما هو إيش؟ التطهر. فوقعت في إشكال لأنها فهمت أن توضئي لا يكون إلا الوضوء الشرعي، فلم تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة أخبرتها وأفتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمام النبي والنبي يسمع وهي تعلمها، والنبي أحالها على عائشة. فهذا الإمام البخاري وضعه لكي نعلم كيف نستدل بالأحاديث. الاعتصام إنما هو ثمرة النقل والفهم، فالإمام البخاري فهمنا كيف نفهم، فهذه هي الصلة، فهمنا كيف نفهم. هل الصلاة والأذكار التي لم نخشع فيها لا تقبل عند الله؟ ما معنى لا تقبل؟ أنصحكم بقراءة معنى القبول في كلام ابن القيم في المنار والنير. القبول إخواني له معاني. المعنى الأول وهو أسماها وأعلاها وأغلاها، أن تكون لك خاصية عند الله، أن يحفظك الله، أن تكون قريبا منه قرب معية، قرب تأييد، قرب نصرة، قرب ولاية، أن يكون الله ناصرك ومؤيدك ووليك. هذا نوع من القبول، وهذا أحسن مع القبول. نوع آخر مع القبول أن يرفع الله درجتك وأن يكثر حسناتك. نوع ثالث من أنواع القبول أن يسقط الله العبادة من ذمتك. فالذي لا يخشع في صلاة من صلاته يحرم القبول بالمعنى الأول والمعنى الثاني، ولكنه لا يحرم القبول بالمعنى الثالث. إن الله لا يقبل الصلاة شارب الخمر 40 يوما. إيش معنى؟ اللي بيشرب خمر ما يصلي 40 يوم؟ لا، لكن حرم القبول بالمعنى الأول وحرم القبول بالمعنى الثاني ويبقى القبول بالمعنى الثالث. يعني شارب الخمر لما بعد شربه الخمر يصلي 40 يوم، هل الله يوم القيامة يقول له لماذا لم تصلي 40 يوم؟ لا، هو صلى، لكن ثمرة هذه الصلاة لا تظهر في حياته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله لا يقبل صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه. كذلك العبد الآبق يجب عليه الصلاة. ما هي الغيبة؟ كيف نتخلص منها؟ الغيبة أن تذكر أخاك لما يكره، والغيبة هي الحالقة، والغيبة تتخلص منها بأن تحفظ لسانك وأن تعايش الصالحين وأن تقرأ عن خطورة الغيبة وأن تستشعر بمراقبة الله، ومراقبة الله تعالى إنما هي ثمرة للعبادات، ولا سيما الذكر. الذي يكثر من ذكر الله فتعمق مراقبة الله في قلبه. فالذاكرون هم الخاشعون، والذاكرون هم الذين لا يؤذون خلق الله جل في علاه. هل المريض بالإنفلونزا والرش والأمراض المعدية له حكم أكل ثوم البصل؟ نعم، لا يأتي للمسجد لرفع الضرر، فالنبي يقول في صحيح مسلم لا يورد مريض على مصح، فالمريض لا يورد على مصح. هل يمكن أن الحكم الشرعي يبقى وعلته تزول؟ ممكن، أو أن يتبدل؟ ممكن. إحنا الآن لما نهرول في الأشواط الأولى، هل العلة زالت أم بقيت؟ زال. كفار قريش كانوا جالسين، كانوا واقفين على جبل أبي قبيس. لما دخل محمد صلى الله عليه وسلم مكة هو وأصحابه، كانوا يقول بعضهم لبعض أنهكتهم حمى يثرب. يثرب كان معروف فيها الحمى. فالنبي أول ما دخل مكة أصيب بعض أصحابه بالحمى، أصيب بلال بالحمى، دخلت عليه عائشة تزوره وهو ينشد. الإمام البخاري استنبط من هذا جواز عيادة المرأة للرجل مريض على عادات أهل البوادي والقرى. يعني عيادة المرأة للرجل والرجل للمرأة مع كبر سن وعدم فتنة ما في حرج. فالنبي لما رأى كثرة الحمى في المدينة قال اللهم حولها إلى الجحبة. فالله حول الحمى من يثرب إلى الجحفة إلى الميقات الموجود اليوم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تحول، فقالوا أنهكتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرولوا في الأشواط الأول. إحنا الآن بنهرول والعلة زالت، نهرول والعلة زالت، وهكذا حتى الشوكة يشاكها تكثر عنه الخطيئة. هل يلزم الاحتساب؟ لا، شريطة أن تكون هذه الأمور يعني من مؤمن. متى يقول الإنسان رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي والرسول؟ يقولها بعد أن يسمع الشهادتين في الأذان. النبي يقول من قال رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي والرسول إلا حلت له شفاعة يوم القيامة. كل ما يسمع المؤذن متى يقولها؟ بعد أن يسمع وأشهد أن محمدا رسول الله. أخ يقول لا أحب السؤال عن أناس معينين، لكن يذكر عن الشيخ محمد راتب النابلسي أنه يذكر الحديث من لم تمنعه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هل هذا صحيح؟ هذا كلام ابن عمر وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقول مثل هذا. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النبي جيء له بامرأة سرقت دون الحد، والحديث عند النسائي يسند صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإن صلاتها ستمنعها. من يصلي صلاة صحيحة تامة فيها خشوع وخضوع لله رب العالمين فلا بد أن يجد أثر صلاته في حياته، دعوها فإن صلاتها ستمنعها. الصحابة هددوا وخوفوا، فكان يقول ابن عمر من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبالمناسبة الشيخ محمد راتب النابلسي حفظه الله وهو الآن في بلادنا، وأتمنى لو أن الله يسر أن أقول لهذا بيني وبينه حديثه التي يلقيها في دروسه الواجب عليه أن يتأنى فيها، فيجعل الحديث القول التابع الحديث أنه يجعل الحديث الضعيف والموضوع يعني براعته في الحديث ليست بتلك، فينبغي لمن استمع له يحضر منها. إذا أهدى الرجل هدية فقبلها المهدي إليه ثم عافها وتركها، هل يحل المهدي أن يأخذها؟ كيف تركها؟ كيف تصور الصورة؟ إذا أخذ منك من تعطيه الهدية الهدية فخلاص هي له ويحرم عليك أن تعود فيها، لكن هل من أهدي هدية له أن يهديها؟ وهل كلام الناس الهدية لا تهدى ولا تباع كلام صحيح؟ ما أن ظلمهم سلطان، الهدية تملكها فلك أن تهديها ولك أن تبيعها، ولا حرج في ذلك البتة، لا حرج في ذلك البتة. أخيرا بقي سؤالان. إذا كانت زوجتي تعمل في البيت تصنع مخللات محلية وتقوم ببيعها لأقاربها والإنشارات، وبذلك تغطي حاجتها، تغطي عملها يغطي يعني حاجتي وتساعدني في البيت، هل هذا يدخل في معنى نقصان القوامة؟ الله يقول الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا وبما فضل الله بعضهم على بعض. لكن كنت محتاجا فالأصل في الزوجة أن تراعيها. تمام القوامة أن تكون النفقة على الرجل، فإن شاركت المرأة تقل قوامة الرجل، لا تقل شرعا، تقل في واقع الحياة. المرأة الموظفة ليست كالمرأة غير الموظفة في طاعتها لزوجها، وهكذا. فضيلة الشيخ، هل الواجب علينا أن هل يجب على كل من يستطيع أن يحمل السلاح أن يذهب لسوريا للجهاد؟ هذا كلام هبول مش كلام علم. هذا اللي يقول كل واحد يقدر يحمل سلاح يروح على سوريا ويجاهد، هذا أهبل أهبل، مش ما أقول مش عالم، ما أقول مش عقل ضايع، أهبل ما يفهم هذا الكلام. لو أردنا أن نترجمه، الفران والخبز حرام تشتغل، والخضرة والشراء حرام يقوم، والموظفين والمعلمين وأئمة المساجد حرام عليهم يؤمنوا، صحيح؟ هذا معنى الكلام، هذا كلام يصدر من عقل، هذا واحد أهبل اللي يقوله. شيخ الإسلام بل هو أهبل. لو شيخ الإسلام أهبل هذا، هذا كلام جنون. واحد يقول لك يجب على كل من وهي المهن الخبيب شوي شوي خفف شوي. أختي بتحمل سلاح تروح جاهل، أختي بتحمل سلاح تروح جاهل. والله أن امرأة تخبرني عن هذا بأحداث العراق، بتقول لي قررت مع مجموعة أن نذهب للعراق لنقاتل، ولي ولد رضيع وتركته لله، وسأذهب بدون ابن زوجي وبدون ابن أهلي، وسأترك رضيعي في سريره وأمضي. إيش رأيك شيخ؟ إيش رأيك شيخ؟ قلت تبقي في بيتك وحرام عليك تذهبي. هذه فتاوى تصدر من الناس تدغدغ عواطف الخلق، مش هذا الدين. هل مستقبل سوريا بيد الثوار الذين يحملون السلاح؟ أسألكم، مستقبل سوريا بيد الثوار يحملون السلاح؟ هو علي المغرب ولغير المهناء. العقل يقبل هذا؟ هو أنا المغرب علي والموت علي والقتل علي والثمرة لغيري؟ والله إذا قبلت هذا في حياتك في تجارتك والله ما أنت عاقل. تقبل التعب عليك والخير لغيرك؟ من يقبل هذا في الدنيا؟ من يقبل هذا؟ ثم لو انتهت أحداث سورية، هل دين الله سيقام في سوريا؟ دين الله سيقام، الله سيحكم، ربنا يحكم في سوريا، سيحكم كتابه وحيدنا من سوريا. إلى متى نبقى يلعب للكفار؟ لعبوا بنا وضحكوا علينا كثيرا في أفغانستان، مش لازم نصحى؟ مش لازم نصحى ونفهم؟ وبالتالي بيقول كل واحد يستطيع يحمل السلاح لازم يروح يجاهد. حضرتك تقدر تحمل السلاح، ايش تتكلم؟ نروح خلصنا منك، احمل السلاح وروح على سبيل. انت تقدر تحمل السلاح، ما انت ايش تراي؟ طبعا بقول لك الشيخ ايش رايك في سوريا؟ رايي عملي، انظر انا من انا. والله لو كان سوريا الذهاب اليها مشروع والله ما بقيت هنا، والله لو كنت اول ناس في سوريا. هل انت تتهم بالهول سوريا؟ لا والله. هل أنت مع النظام السوري؟ أعوذ بالله، لعن الله بشار ولعن الله محب بشار. بشار نصيري كافر ملعون، لا أدافع عن نظام بشار، لكن لازم نعقد. إخواننا ورود، بعض إخواننا يحمل فرغ من الدكتوراه ويكتب رسالة الدكتوراه في مسجدنا، وكان يحضر دروسنا، ذهب لسوريا رحمه الله مات. هؤلاء تأتي أوقات للمسلمين، المسلمون بحاجة إليه. هذا كنزنا، هذا رأس مالنا، هذا الواجب علينا أن نحفظه. إخواننا طلبة العلم السوريين ما أحوجهم أن يتعلموا دين الله، لعل الله عز وجل ييسر له. كل مطمعنا في الذي يجري في سوريا، كل مطمعنا واحد يحفظ فقيه عنده شيء من علم يقوم في المسجد في الشام يقول قال الله قال رسول الله. هل نطمع بأكثر من هذا؟ والله ما نطمع بأكثر من هذا، ولا أظن أننا نستطيع أن نفعل أكثر من هذا. ولذا إخواني، يعني موضوع تهيج العواطف والفتاوى العواصف التي غير مبنية على العواقب وعلى نتائج الأشياء ودون النظر إلى عواقب الأمور، الأمر خطير. النبي أخبرنا بالحديث، ذكرته لكم أكثر من مرة، خفصته بعدة محاضرات، وفي كل مناسبة أذكره. النبي علمنا وخوفنا ورهبنا أن يحتل الكفار العراق، ثم أن يتحولوا من احتلال العراق إلى احتلال الشام، ثم أن يتحولوا من احتلال الشام إلى احتلال مصر. والحديث في صحيح مسلم، وبينته وذكرته في أكثر من مجلس. وراحت منا العراق ونحن ننظر إليها، والشام على الطريق، وبعد عام مصر لا قدر الله. الواجب على علماء الأمة، على عقلاء الأمة، على مفكري الأمة، على إعلامي الأمة، على كل من له قدر ومقدرة وسعة أن يحول دون احتلال الكفار للشام. والذي نخافه الآن أن يحتل الكفار الشام، وهذه المماطلات وهذه المليارات التي تجمع، معقول لأهل الشام؟ والله المليارات التي جمعت لو وزعت على إخواننا الشاميين يقول لكل واحد منهم كذا مليون، معقول إخوان الشاميين أقول كل واحد كذا مليون؟ معقول؟ لا والله. تدرون هذه المليارات لما تجمع؟ هذه ثمن قدوم جيوش، جيش سيقدم، فهذه ثمن قدوم الجيش. وأول ما عين هيتو رئيس المجلس الانتقالي السوري يقول استنجد بالرأي بالقوة بالقوة العالمية أن تتدخل في الشام وتقتل الشام. هذا زعيم، هذا زعيم يستنجد أن يقتل تحتل الشام. أي جيوش عربية لماذا لا يتدخلون نفسهم من الموقف؟ إلى متى يبقى هذا النزيف؟ وأصبحنا ننظر للدماء وكأن هذا شيء، أصبح خبر سوريا الآن في الإعلام بعد أن أصبح عتيقا، أصبح لا يؤثر فيه، أصبح دماء إخوان في الشام تسيل، ونسمع مجازر ونسمع بالعجائب، وأصبحنا كنا في الأول نتأثر، اليوم لا نخر التأثر ذلك، التأثر ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الجرم في الذي يجري في الشام جرم الدول الكبرى، تستطيع أن تتدخل وتستطيع أن تحسم الأمور وتستطيع أن تردع الظالم. وللأسف أصبحنا نقول دول كبرى، وأصبحنا ننسى نصرة المسلمين لبعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة، لا أنصح أحدا أن يذهب إلى سوريا إلا إذا كان مستقبل سوريا الذي يصنعه هم الذين يقاتلون، أما الذين يقاتلون لا يصنعون مستقبل سوريا فلا أنصح أحد يقاتل. لا أنصح أن يكون جهد مني والثمرة لغيره، لا أقبل هذا، العاقل لا يقبل هذا، العاقل لا يقبل هذا. ومع هذا فحبنا ودعوتنا دعاء لنا أن نقول الله عز وجل أن يحفظ الشام وأن يحفظ سوريا أرضا وشعبا، وأن يهلك الله الظالمين، تلك الطغمة الطائفية المجرمة الكافرة التي أذاقت المسلمين الويلات، الأم الشامية، أسأل الله عز وجل أن يصبرها، ما جفت دموعها على زوجها، أصحاب حماس 89 سنة 79-80، المرأة ما لحقت جف دموعها على زوجها، الآن رجعت الدموع على أبنائها، رجعت الدموع على أبنائها. المصيبة في سوريا قريب، تعال 79-80 حوالي 40,000 في حما لها، فلفقدت زوجها في 80 في هذا الوقت يكون ولدها شابا، فالآن تفقد أولادها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اكتفي بهذا القدر، وأعود إن شاء الله لدرسي في البخاري، وأبدأ من حيث انتهينا من كتاب الاعتصام الكتاب والسنة في الأسبوع الثاني من يوم الثلاثاء من شوال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.